قوات الاحتلال تواصل التوغل في القنيطرة بسوريا وتخطط لإنشاء منطقة سيطرة عسكرية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أعداء إيران من ارتكاب أي خطأ، مؤكدا أن إيران تستطيع إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد. وقال اللواء سلامي في كلمة له بين جمع من العاملين في المنظومة الصاروخية لحرس الثورة إن عمليات الوعود الصادقة لم تكن إلا جزءا صغيرا من إظهار عظمة القوة الدفاعية والرادعة لإيران، وأضاف أن معدل نمو قوة إيران الصاروخية في تصاعد، مشددا على أن القوة الصاروخية الإيرانية عملية ولا تتغافل عن أي شيء وهي مستعدة وفي الانتظار. وزيح الستار عن مدينة صاروخية إيرانية جديدة بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وقائد القوة الجوفضائية للحرس العميد أمير علي حاج زادة. وقال اللواء حسين سلامي بعد تفقده لهذه المدينة الصاروخية إن عدد المنظومات والصواريخ الإيرانية يزداد يوما بعد يوم في أنحاء البلاد، وأضاف أن العدو ربما يظن بأن قدراتنا الإنتاجية قد ضعفت لأن معدل نمو قوتنا الصاروخية متوافق مع التطورات، ويتزايد نمو القوة الصاروخية الإيرانية من حيث الكمية والنوعية والمهارة والتصميم. قتل 7 جنود وأصيب نحو 33 آخرين من قوة الاحتلال في عمليات ناجحة لمجاهدي المقاومة الفلسطينية للتصدي لتوغل الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة. وقالت مصادر عبرية أن من بين القتلى 4 جنود من لواء نخل واثنين من كتيبة ناتس حودة، بالإضافة إلى جندي آخر من لواء قفعاتي، ومن بين المصابين إصابة خطرة لضابط كبير برتبة عميد، فيما أكدت مصادر فلسطينية أن أبرز الأحداث جرت في بلدة بيت حنون شمال القطاع، وتمت باستهداف مركبة قيادة لجيش الاحتلال بصاروخ مضاد للدروع تلاه إطلاق نار من قبل المقاومة ثم تفجير عبوة ناسفة. حول هذا الموضوع والتطورات الأخرى في قطاع غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
تطورات متسارعة في ملفات متعددة هنا في قطاع غزة، تطورات الميدانية وعلى صعيد ما تقوم به المقاومة الفلسطينية للتصدي للتقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي في أقصى شمال القطاع أو في ملف المفاوضات. سأبدأ بما قامت به المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة. الإعلام التابع للاحتلال الإسرائيلي قال بأن هناك مقتل 7 جنود في تفجير عين نفق في شمال قطاع غزة وإصابة عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي على إثر الاشتباكات المتواصلة ما بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة ومتعددة من قطاع غزة، ولكن كان الحدث الأصعب في شمال القطاع تحديدا في منطقة بلدة بيت حنون أقصى شمال قطاع غزة. هذا الحدث لم يكن الأول منذ بداية هذا الشهر، هناك مفاجآت متعددة قدمتها المقاومة الفلسطينية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد العملية العسكرية التي تمت في منطقة بيت حنون والمتواصلة في عموم مناطق شمال قطاع غزة. بالنسبة للغارات الجوية والقصف الإسرائيلي لم تتوقف الغارات في الساعات الأخيرة لهذا اليوم، بعد هدوء حذر استمر في الساعات الأولى لهذا اليوم اشتدت الغارات على مناطق متعددة من مدينة غزة وشمالها وصولا إلى وسط القطاع والجنوب. آخر الغارات استهداف إحدى خيام النازحين في جنوب مدينة دير البلح تحديدا في منطقة حكر الجامع، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. أيضا استهداف في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة مخيم البريج ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، واستمرار القصف المدفعي في المناطق الشمالية للنصيرات شمال القطاع تحديدا المدينة. غارة استهدفت منزل يعود لعائلة الحية في منطقة شارع البلتاجي في حي الشجعية، استشهد 2 من المواطنين وأصيب عدد آخر، وأيضا يوجد عدد من المفقودين تحت ركام المنزل المستهدف. 4 شهداء باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة شارع النفق في وسط مدينة غزة، و8 شهداء باستهداف مدرسة أبو حلاوة في منطقة جباليا البلد أقصى شمال قطاع غزة. بالمجمل الغارات الجوية خلفت ما يقارب من 23 شهيدا، 17 منهم من المدينة وشمالها والباقي في الوسط والجنوب، وأيضا استمرار القصف المدفع. ولكن الأهم وما يمكن أن نركز عليه في الساعات الأخيرة هو المعلومات التي تصل من الدوحة حول التقدم الملحوظ لاتفاق وقف إطلاق النار.
أفادت وسائل إعلام سورية اليوم بإحباط محاولة لتنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب عليه السلام في محيط العاصمة السورية دمشق. وأضافت وسائل الإعلام أن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ هذا العمل الإجرامي الكبير الذي يستهدف الشعب السوري. تولى جيش الاحتلال في الجهة الغربية لقرية المعلقة في القنيطرة وقام بشق طريق من داخل الحدود السورية باتجاه نقطة الدريات العسكرية. وقالت صحيفة يديعوت أخرونوت العبرية أن الجيش الإسرائيلي ينوي إنشاء منطقة سيطرة بطول 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية ومجال نفوذ استخباراتي يصل لنحو 60 كيلومترا. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشأن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى محافظة شمال غزة بالمساعدات الحيوية بما في ذلك محاولات اليوم وسط نقص حاد في الإمدادات وقيود شديدة على الوصول، مشيرة إلى نفاذ جميع الإمدادات في مستودعات وسط القطاع. شهدت مدينة برونكس في ولاية نيويورك حريقا هائلا امتد إلى 3 مباني سكنية بفعل رياح قوية مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص. والتهم الحريق مربعا سكنيا يضم أكثر من 150 شقة ويأتي هذا الحادث بعد حريق مشابه شهدته ولاية كاليفورنيا. ولا تزال 3 حرائق خارج عن السيطرة غرب لوس أنجلوس أسفرت عن مقتل 11 شخصا ونزوح أكثر من 200,000 آخرين وتدمير نحو 10,000 مبنى. وأخيرا تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات جيش الاحتلال على الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية المحتلة. ففي مخيم العروب أصيب شاب خلال مواجهة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الخضر جنوب بيت لحم وأطلقت أيضا قنابل الصوت والغاز صوب المنازل والمحلات التجارية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. اللواء سلام يحذر الأعداء من ارتكاب أي خطأ ويؤكد قدرة إيران على إطلاق 100 صواريخ في وقت واحد. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وضباط وإصابة 33 آخرين في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التوغل في القنيطرة بسوريا وتخطط لإنشاء منطقة سيطرة عسكرية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة من برنامج ألوان ثقافية. نتعرف اليوم في هذا البرنامج على قصر جولستان.
مستمعينا الكرام، كاخ جولستان أي قصر جولستان بمعنى قصر حديقة الزهور هو مجمع ملكي سابق لسلالة القاجار التي حكمت إيران ما بين عامي 1794 و 1925 للميلاد. يقع هذا القصر العظيم في مدينة طهران العاصمة وهو جزء من مجموعة من المباني الملكية التي كانت محاطة ذات يوم بجدران قلاع طهران التاريخية والتي تسمى بالفارسية أرج، وما زالت هذه التسمية تطلق على هذا المجمع.
تشير الوثائق والمستندات التاريخية إلى أن قصر جولستان يعود بناؤه إلى عام 988 للهجرة القمرية، أي زمن الملك عباس الصفوي. بيترو ديلاوالا السائح الإيطالي يصف في جانب من مذكراته عام 1028 للهجرة القمرية مدينة طهران بالأشجار الباسقة التي تحيط بالقصر الملكي، الأمر الذي يؤكد أن هذا المجمع قد نال المزيد من اهتمام السياح الأجانب أيضا. تشير الدلائل إلى أنه في عهد كريم خان زند، أي ما بين عامي 1173 و 1180 للهجرة القمرية، تسبب بناء الديوان خانة، وهي المركز الذي يعنى بشؤون القضاء، تسبب في إجراء تغييرات جذرية على المجمع.
بالطبع لا يمكن اعتبار أي من التغييرات التي تم إجراؤها في مجمع جولستان أكثر فعالية وروعة من عصر آغا محمد خان قاجار، الذي استغل أزمة إيران الداخلية في نهاية العهد الزندي وبعد وفاة كريم خان عام 1193 للهجرة، وكذلك بعد هزيمة لطف علي خان ليصبح حاكم السلسلة الزندية ويضع التاج الملكي على رأسه في نوروز سنة 1210 للهجرة ويستقر على كرسي السلطة.
أغا محمد خان القاجار مؤسس القاجرية اتخذ طهران عاصمة له، وهكذا حظي مجمع جولستان باهتمام الملوك الذين بلغوا سدة الحكم في البلاد. مع تتويج فتح علي شاه الملك القاجري عام 1212 للهجرة، اتخذ كل شيء لونا مختلفا، وجلبت الأحلام المجيدة لهذا الملك الكثير من التطور والجمال إلى قصر جولستان.
في 13 من شهر سبتمبر عام 1848 تولى ناصر الدين شاه الملك القاجاري السلطة في هذا القصر، وكان ملكا على إيران حتى 2 مايو 1275، وقد زار أوروبا 3 مرات، وقد تسببت هذه الزيارات في أن يخضع قصر جولستان لتغييرات أساسية ويأخذ شكلا مختلفا متأثرا بالعمارة الأوروبية.
نعم مستمعين الكرام، تسلم ملوك القاجرية وهم مظفر الدين شاه ومحمد علي شاه وأحمد شاه على التوالي زمام الأمور خلال الفترة القاجرية، إلا أن القلعة الملكية لم تتغير كثيرا حتى انقراض هذه السلالة في ربيع الثاني عام 1344 للهجرة، والذي تزامن مع 31 أكتوبر عام 1925، وذلك بسبب أحداث سياسية مثل الثورة الدستورية وتداعياتها. لذلك فقد تحول هذا المبنى إلى جزء مهم من الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني.
تم تتويج البهلوي الأول في 24 من أبريل 1926، أما البهلوي الثاني في 26 من أكتوبر من عام 1967 في نفس المجمع. في عهد الدولة البهلوية فقد تم استخدام القصر للاستقبالات الخاصة بالعائلة المالكة. يشار إلى أنه قد تم إدراج مباني مجمع قصر جولستان على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو عام 2013. خلال هذه الفترات فقد شهد قصر جولستان أيضا تغييرات اعتبرت وفقا للعديد من الخبراء تغييرات جيدة، وفي بعض الأحيان لم تكن مناسبة.
أيها الأخوة والأخوات، تعالوا معنا للاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
أهلا ومرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل. أعزائنا المستمعين، تبلغ مساحة مجمع قصر جولستان حوالي 53 ألف متر مربع، يتكون المجمع من 17 قصراً ومتحفاً وقاعة، وقد تم استخدام تلك القصور في عدة أمور مختلفة من أهمها التتويج. ويقع في القصر عرش الطاووس الذي جلس عليه ملك إيران عام 1967 وسط احتفالات باذخة. هذا المبنى التراثي الضخم فيه العديد من المباني، لكن المبنى الأساسي فيه ينقسم إلى جزئين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، وهذا الأخير هو قصر غولستان، وفيه باحة دار الحكومة أي الديوان الملكي، وحديقة كبيرة مربعة الشكل وهي حديقة غولستان، وهاتان الباحتان الكبيرتان تتوسطهما بعض الأبنية والممرات وبما فيها حريم الملك الذي هو محل إقامة زوجاته وأولاده. وأما أهم معالم القصر فهي إيوان حجر الرخام، باحة كريم خاني الخاصة، رواق السلام، رواق المرايا، رواق المائدة صفر خانه، رواق بريليان، المبنى المخصص للاستراحة والنوم، قصر شمس العمارة، القصر الأبيض، الفسطاط، تشادور خانه. يتكون إيوان حجر الرخام من 65 قطعة من حجر الرخام الفاخر وبأحجام مختلفة، وهو أحد أروع الأماكن في قصر غولستان، وبقربه إيوان عاج، وقد تم تشييده في عهد الملك ناصر الدين شاه القاجاري لأجل تخزين النفائس والأشياء الثمينة فيه، وجدرانه محفوفة بنقوش جميلة ورائعة من الجبس وما كان معهودا من الزينة في العهد الزندي.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية. نتعرف في هذه الحلقة على قصر غولستان.
أيها الأحبة، يقول علماء الآثار إن عمر هذا القصر يعود إلى 442 عاما تقريبا، وهو مشيد وفق معايير معمارية وفنون هندسية فذة وفريدة من نوعها، تعكس الجمال المعماري في العهد القاجاري الذي بلغ ذروته إبان حكومة الملك ناصر الدين شاه، ونقوشه الرائعة تجسد التركيب الهندسي الأوروبي الفارسي، والذي تحول في أوائل القرن العشرين إلى نمط لهوية فن العمارة الإيراني الجميل.
مستمعين الكرام، هناك الكثير من الآثار القديمة في هذا القصر والتي تعرض فيه ضمن متحف خاص بتراث العهد القاجاري، وبما في ذلك آثار فنية رائعة كالحجر الذي نصب على قبر الملك ناصر الدين شاه القاجاري، وحجر كبير من الرخام، وبعض الآثار التي خلفها الفنان الشهير كمال الملك وسائر الفنانين الإيرانيين والأجانب. كما أن هذا القصر شهد أحداثا عديدة طوال عدة قرون، بحيث غيرت مسيرة التاريخ في إيران، أبرزها الثورة الدستورية.
في عام 1922 للميلاد تزايدت أعداد زوجات الملك ناصر الدين شاه القاجاري، وإثر ذلك لم تعد غرف القصر تكفي لإقامتهن، لذلك أمر أمين السلطنة إبراهيم خان بهدم بعض مبانيه وتشييد مباني أكبر منها، وبالفعل نفذ الأمر وتمت توسعة القصر.
مستمعين الكرام، في عهد رضا شاه البهلوي بادرت الحكومة إلى تدمير المعالم الموروثة من العهد القاجاري والتي كانت مخصصة للفسق والفساد. تم تخريب مبنى القصر المخصص لنساء الملك وبنيت بدلا عنه وزارة المالية، ولكن الحقيقة أن رضا شاه كان يكن الضغينة للسلسلة القاجارية، لذلك أقدم على تخريب تراثها.
مستمعينا الكرام، إلى إحدى الباحات المهمة في هذا المجمع، وهي باحة كريم خاني الخاصة، وكما هو واضح من اسم هذه الباحة أنها مرتبطة بالحاكم القديم كريم خان زند، حيث يرجع تاريخ تشييدها إلى عهد هذا الحاكم، وفيها أهان الملك أغا محمد خان القاجاري جثمان كريم خان بعد أن نبش قبره ونقل عظامه المندرسة من شيراز إلى هذا القصر، حيث رام من ذلك إهانته. وهذه الباحة في الحقيقة تضم الآن رفات ذلك الحاكم الذي كان مدفونا في مدينة شيراز. الملك أغا محمد خان القاجاري دفن عظام كريم خان زند تحت أحد السلالم لكي يكون موطئا لأقدام المقيمين في البلاط إهانة له، وقد كان المتزلفون له يتسابقون في وطء هذا المكان. وبعد انقراض السلسلة القاجارية نبش المكان من جديد، واستخرجت عظام الحاكم الكبير كريم خان زند مرة أخرى ونقلت إلى مدينة قوم لتدفن هناك.
في أول سفر قام به الملك ناصر الدين شاه إلى أوروبا، شاهد المتاحف ومعارض اللوحات الفنية في بعض بلدانها، وعندما قفل راجعا إلى إيران أمر ببناء معالم ثقافية على غرارها، لذلك تم هدم بعض مباني القلعة القديمة وبنيت بعض أجزاء قصر جولستان إلى جانب رواق العاج، حيث شيدت الصالة الكبيرة ورواق المرايا والمتحف. بني رواق المرايا تزامنا مع بناء رواق السلام، وهو في الواقع جزء من مبنى المتحف الجديد، حيث نقلت الآثار الموجودة في المتحف القديم إليه، وهو مزين بزخارف ونقوش، وفيه لوحات جميلة رسمها الفنان الشهير محمد خان كمال الملك.
رواق العاج أو المائدة وبالفارسية السفرخانة يعتبر أحد أجمل الأورقة في قصر جولستان، وهو اليوم عبارة عن متحف حيث تحفظ فيه آثار عديدة، أهمها النفائس التي أهديت للملوك الإيرانيين من قبل حكام سائر البلدان وملوكها. وفي عهد الحكومة البهلوية كان يستخدم كدار للضيافة لاستقبال الضيوف المرموقين والوفود الأجنبية، وهو مزين بنقوش رائعة بيد الفنان الشهير محمود خان المعروف بملك الشعراء، وتعكس هذه النقوش ظاهر قصر جولستان قبل إعادة ترميمه.
مستمعينا ومستمعاتنا، ندعوكم لمتابعة الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج في برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم، وكذلك أرحب وأحيي الدكتور أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، هناك الكثير من المتاحف الأثرية في إيران، ومن جملتها متحف قصر جولستان. برأيكم ما هي أهمية دمج متحف قصر جولستان بين نمط العمارة الإيرانية والعمارة الأوروبية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتميز مجموعة قصر متحف جولستان الأثرية التاريخية في طهران زخرفتها بمختلف المرايا ورسم الصور والتجهيزات الفنية، وبطبيعة الحال عند عدد كبير من الباحثين والخبراء في مجال الآثار والمواقع التاريخية إن أهمية هذه المجموعة الأثرية التاريخية تعود إلى عاملين أساسيين. أولا، إن الهندسة المعمارية لهذه المجموعة هي تدل على أمقي تطور وتقدم الهندسة المعمارية الإيرانية وفترة الانتقال فيها، حيث نرى خلال هذه الفترة أن المارة الإيرانية والنمة المعمارية الإيرانية تأثرت في هذه الفترة بمختلف العلاقات السياسية والتجارية والثقافية مع مختلف الدول الأوروبية، وبالتالي تم تتميم قصر جولستان الأثرية على شكل وقرار الأمارة الكلاسيكية الجديدة المألوفة آنذاك في أوروبا. وبالتالي نشير إلى أن هذا الأسلوب الجديد المتأثر من الفن الأوروبي المعماري في إيران يسمى بمدرسة طهران للهندسة المعمارية. أما العامل الثاني هو لا يمكن اعتبار قصر جولستان مجرد تشكيلة أو هيكلية معمارية فقط، بل إن هذه المجموعة الفنية تعتبر حقيقة كنزا ثمينا وقيما للأعمال والآثار التاريخية لإيران والعالم. هذا ما يميز هذه المجموعة الأثرية التاريخية عن مثيلاتها وذراعتها الإيرانية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وللعلم أن مجموعة جولستان التاريخية تم تسجيلها في قائمة يونسكو للتراث العالمي سنة 2013 الميلادي. وأيضا يجب الإشارة إلى بعض الأمور التي تتعلق بغزية الهندسة المعمارية والإيرانية ودمجها بنمة المعمارية الأوروبية. أحد الأعمال الفريدة من نوعها في هذه المجموعة إلى عملية الزخرفة أو التزئين بالقطع الغاشاني، هو أحد الفنون اللافتة للنظر في هذه المجموعة التاريخية. بالطبيعة الحال إن زخرفة بالغاشاني وزخارف غاشانية من أحد الأعمال الفريدة التي نشاهدها في هذا القصر. وبطبيعة الحال الفن الغاشاني يحتل جزءا كبيرا ومهما في عملية الزخرفة، تحتوي على موضوعات القصص التاريخية والأساطير، تحكي عملية صيد الحيوانات من قبل السلاطين والأمراء، قصص الحروب والمعارك والرسوم الرومانسية والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية، وأيضا صورا للنباتات والحيوانات والملوك. كما أن هناك تعرفة أخرى في هذا القصر تحذر التقاليد والعادات المعمارية الغربية. ومن جملة هذه الزخارف تزئين هذه المجموعة، هناك قاعة أو صالة في هذه المجموعة تسمى قاعة أو صالة المرايا، مزخرفة بمختلف غطاء المرايا، وبطبيعة الحال انعكاس الضوء في قاعة الصالة التاريخية حقيقة شكلت تحفة معمارية جميلة، وإضافة إلى القوة والمتانة التي تتعلق بهذه القاعة. أيضا يجب الإشارة إلى عملية الزخرفة بالذهب، ومن جملتها الأرش الرخامي، يعتبر من أهم وأجمل التحف الفنية المعمارية في هذه المجموعة. بطبيعة الحال أشير إلى موضوع آخر، وهو الملك القاجاري ناصر الدين شاه كان يولي اهتماما خاصا بتصوير الأشخاص والأماكن، خاصة عند قيامه بالرحلات والسفرات مختلفة. وفي الحقيقة كان هو مولعا ومحبا للفن الفوتوغرافي، في مجموعة قصر جولستان صورا التقطت وتم التقاطها بأمر من هذا الملك ناصر الدين شاه، وتم تصوير هذه المناطق والصور وتغطي مساحة من هذه المجموعة الأثرية في مجموعة جولستان. كما يجب الإشارة إلى الاعتماد على الفن الأرسي، وهي سمة أخرى من سمات الإمارة الإيرانية في قصر جولستان. أساتذة الفن المعماري الإيرانيين يأخذون بعين الاعتبار أحوال الطقس والمناخ في تصميم وشكل شبابيك ونوافذ المباني. وعلى سبيل المثال صنعت النوافذ وشبابيك بشكل يسمح للغرف بالوصول إلى الهواء الطلق عند فتحها. عند استخدام الفن الأرسي نرى جمالية خاصة تزين مجموعة جولستان الأثرية في طهران. وشكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكرك دكتور على مشاركتك في هذا البرنامج.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم، ونواصل الحديث حول قصر جولستان.
أيها الكرام، في الجانب الشرقي من قصر جولستان يقع قصر شمس العمارة، وهو أحد المعالم الرائعة التي يقل نظيرها في إيران، حيث تم تشييده بعد أن عاد الملك ناصر الدين القاجري من جولته الأوروبية. لذلك بني في عدة طوابق، وتمتاز هيئته المعمارية بفن مركب بين أسلوب العمارة الغربية والإيرانية. يتكون هذا القصر من 5 طوابق، وارتفاعه يبلغ 35 مترا، وفي الآونة التي شيد فيها كان أعلى مبنى في محافظة طهران، وأول عمارة يستخدم فيها هيكل حديدي.
في الأيام الأخيرة من حكم الملك القاجاري ناصر الدين شاه، أرسل له الملك العثماني السلطان عبد الحميد أثاثا فخما، وبما أن القصور الرئاسية آنذاك كانت مليئة بالأثاث الفاخر، لذلك قرر ناصر الدين شاه تشييد قصر جديد في الجانب الجنوبي من قصر جولستان لكي تزين بهذا الأثاث الفخم.
وبالفعل فقد تم تشييد بناء جديد ظاهره مزين بحجر الرخام الأبيض، لذلك سمي بالقصر الأبيض، والأسلوب المعماري الذي اعتمد في بنائه يناظر فن العمارة السائد في قارة أوروبا إبان القرن 18، وقد خصص للاجتماعات الحكومية، وفيه مقر رئيس الوزراء آنذاك، وأطلق على رواقه اسم رواق السلطان عبد الحميد.
يقع المرسم في الجانب الشمالي للقصر، وبالتحديد بين باحة كريم خاني الخاصة والمتحف، حيث تعرض فيه اللوحات النفيسة لأشهر الفنانين القاجاريين، واللوحات والنقوش الموجودة فيه تعكس مسيرة تطور فن الرسم في إيران في تلك الآونة.
أحد المباني الجميلة التي تستقطب نظر السائح لدى تفقده قصر جولستان هو المبنى المسمى بادجير، وقد تم تشييده بأمر من الملك فتح علي شاه القاجري، وهذا المبنى أي البادجير تعني التهوية، ففي هذه البناية برجان للتهوية وتلطيف الأجواء الداخلية، لذلك سمي بهذا الاسم. وتذكر المصادر التاريخية أن الملك القاجري مظفر الدين شاه قد توج بالملوكية فيه خلال حفل رسمي.
في عهد الملك ناصر الدين شاه القاجري تم ترميم هذا المبنى، وهو حتى يومنا هذا ما يزال متماسكا وقائما باستحكام، حيث يوجد فيه حوض كبير كان الملك ناصر الدين شاه يحتفظ فيه بشتى أنواع الطيور المائية النادرة ويشرف على تربيتها بنفسه.
مستمعين الأكارم، حينما يدخل السائح في قصر جولستان قد لا يتوقع وجود مطعم فيه، ولكن بعد أن يتفقد بعض معالمه ويتجول في باحته سيجد نفسه أمام مطعم تراثي إيراني أصيل يقدم أشهى الوجبات المحلية في أجواء تاريخية لا نظير لها.
ويعتبر القصر اليوم أقدم المعالم التاريخية في العاصمة الإيرانية، كما يعتبر تحفة معمارية بما يحويه من أثاث وتحف، وهو اليوم مفتوح للعامة بعد أن تحول إلى متحف بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى الفقرة الأخيرة ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. أعزائنا المستمعين، المعالم التاريخية المنتشرة على طول البلاد كقصر جولستان تعد وسام شرف على جبين هذه الأرض،
وهي تدل على طول عمرها وأهميتها في الماضي. يمكن رؤية هذه الهياكل في كل مكان في إيران، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. يمكن للمتابع أن يجد العديد من المباني التي لا تزال تستحق المشاهدة والرغبة، بغض النظر عن مقدار غبار الأيام الذي يغطيها. كما يمكن زيارة هذه الأعمال عدة مرات واكتشاف أشياء جديدة في كل مرة من خلال التأمل والتعمق في مختلف زواياها، حيث فيها ما يخبر عن التاريخ والفن والهندسة التي احتفلت بها هذه الأرض. إن تسجيل الكثير من المعالم التاريخية ومنها قصر جولستان في قائمة التراث العالمي لليونسكو هو من الأحداث الجيدة التي حتى لو قمنا بمراجعتها آلاف المرات فإنها ستظل تسعد قلوبنا. في هذه الحلقة من البرنامج أيها الأحبة تجولنا في أروقة وفضاءات هذا القصر الذي لا يبعد عمن يسكن العاصمة طهران، حيث طهران القديمة. يتمتع قصر جولستان بذاكرة تاريخية لأكثر من 440 عاما عاش برد الحياة ودفئها، وبقي صامدا إلى اليوم لكي لا تحرم الأجيال اللاحقة من رؤية واحدة من أكثر المجموعات التاريخية الفريدة في إيران. مجمع قصر جولستان يحتوي على جزء مهم من تاريخ الفن الإيراني، وبسبب وقوع أحداث مهمة فيه فهو يعتبر وثيقة قيمة وحيوية من أهم جزء في تاريخ الفن الإيراني. ولكن قلما سمح العيش في ظروف الحياة المدنية أن يحضر المواطن في هذا العالم التاريخي وأن يسمع الأخبار والدروس التي ما زال يحكيها القصر بكل جوانبه وزواياه للزائرين.
أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع قصر جولستان. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
شكرا لكم مستمعين الأكارم وإلى اللقاء.
يبشر جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك، ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك، ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى، وأبعثر العمر في تلك السنين. حتى يرضيك العتاب، هبني حنان واهدني صدق المتان. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح، يا رب رحمك تجلت في الصبح في نار العذاب، في نار العذاب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. أحي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال، وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع، واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصية إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار،
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم.
يا باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا يا باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المغار
هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك
ازرع هدى تجني ندى وازرع قوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا فيوم في رقاء ثم أيام عناء وإن زاد البلاء أصبح الموت دواء
هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا هي دار دون قرار.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. لواء سلام يحذر الأعداء من ارتكاب أي خطأ ويؤكد قدرة إيران على إطلاق 100 صواريخ في وقت واحد. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وضابط وإصابة 33 آخرين في قطاع غزة. قوات الاحتلال